وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة العظيمة هي من سور القرآن التي موضوعها التمييز بين دين المشركين ودين المسلمين. موضوع هذه السورة التمييز بين دين المشركين ودين المسلمين، وذلك في بيان توحيد العبادة، وهو ما يسمى عند أهل العلم بتوحيد الألوهية أو توحيد الإرادة والطلب أو التوحيد العملي. فإن الله عز وجل في هذه السورة نادى نداء عاما لجميع الكفار أن يميز بين دينهم ودين المسلمين، وأن دين الكفار شيء ودين المسلمين شيء آخر، مع اتفاقهم في اعتقاد وجود الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن بعد ذلك هي أمور تعتبر من أعظم الفروق بين دين الإسلام ودين المؤمنين، بيّن الله عز وجل في هذه السورة. ولذلك كان أهل العلم يسمون هذه السورة بسورة الإخلاص، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، كان تسمى عند أهل العلم بسورتي الإخلاص. وقيل هذه السورة إنها سورة الإخلاص لأنها ميزت دين المشركين عن دين المسلمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيراً في نوافله، فقد ثبت أنه كان يقرأ في النافلة في نافلة الفجر، الركعة الأولى من ركعات نافلة الفجر كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، وكذلك في الوتر ثبت عنه أنه كان يقرأ الركعة الثانية من ركعات الوتر قل يا أيها الكافرون. إذا كان الوتر ثلاث ركعات يقرأ الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد، فكان يقرأ هذه السورة. التوحيد الإلهي، وسورة الإخلاص موضوعها توحيد العلم القولي، وهو توحيد الذي يسمى عندهم توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. وأما موضوع هذه السورة هي توحيد الألوهية. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأحيان في ركعتي الفجر قراءة هذه السورة، لكن يقرأ بدلها آية توضح معناها، وهو قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه الآية وهذه السورة موضوعهما واحد، وهو التمييز والفصل بين دين المسلمين ودين المشركين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نحن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون، فإن تولوا فأنتم مشركون، إن ما رضيتم هذا المبدأ تفرقنا في هذه الحال، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن فالإسلام الصحيح دين الله الحق عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ودين المشركين عبادة الله وعبادة غيره معه، أنهم يعبدون الله ويعبدون غير الله عز وجل. وأما دين المسلمين أن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأنه لا يجوز عبادة أحد غير الله ولو كان ذلك تقربا إلى الله. وأما المشركون يقولون نحن نعبد الله ونعبد غير الله ليقربوننا إلى الله، فيقال هذا دين المشركين. وأما دين المسلمين ففيه ما فرق عظيم بينه الله عز وجل، فرق عظيم بينه الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. وقد ورد في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورتي الإخلاص. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وإلا لو كان صحيحا لكان دليلا عظيما يدل على أن من أسماء هذه السورة، من أسماء سورة الكافرون، سورة الإخلاص، لأنه قال قرأ مع سلم سورة الإخلاص، ويريد بذلك الكافرون وسورة الإخلاص. يقول المقيم في بدائع الفوائد قال وهذه تسمية صحيحة، أي أن تسمى هذه السورة بسورة الإخلاص والسورة الثانية سورة الإخلاص، لأنها في الحقيقة كما أشرنا إليها ميزت دين المشركين عن دين المسلمين. ورد في بعض الآثار وسبب نزول هذه السورة أن كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم دينه يقوى وأنه مستمر في الدعوة إلى دين الإسلام، قالوا يا محمد لماذا ما نصطلح؟ سنصطلح أننا نعبد إلهك عاما وتعبد أنت وأصحابك إلهتنا عاما. انظر، قالوا إلهك، جعلوا إلها واحدا، وقالوا آلهتنا تعبد عاما، فنصطلح لك نحن معك عاما وتكون معنا، ونصطلح بهذا. أما إلى متى المعركة بيننا وتقول لا أنتم كفار وأنتم تعبدون غير الله؟ سنصطلح حتى لا يقع بيننا حر، نحن أبناء أعمام ونحن من قبيلة واحدة من قريش، إذا لابد أن نصطلح. فقالوا له نحن نعبد إلهك عاما، نحن ما سنعبد عام إلا الله، نحن معك في هذا، العام الثاني تكون معنا فتعبد آلهتنا سنة ونحن نعبد آلهتك سنة، ترضى بهذا؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة. فهذا الأثر من حيث سند ضعيف، لكن في التفسير في مثل هذه الأشياء يكون فيها توضيح موضوع السورة ومعناها فيسلم له إن كان المعنى صحيحا، ولا يصلح أن نقول في التفسير لا بد أن ننظر الأسئلة، لا بد أن تكون أسانيد صحيحة مثل أسانيد الحلال الحرام، هذا لا يمكن، لأن غاية ما نستفيد من هذا توضيح المعنى، لا أنه يبنى على هذا السبب حكما. وهذا هو الذي هو عمل السلف رضوان الله عليهم من زمن قديم، أنهم كانوا يفرقون بين الحديث أو الآثار في التفسير وبين الحديث والآثار في الحلال والحرام. ويدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه كذلك سفيان الثوري أنا كانوا يقبلون عن أناس في التفسير ليسوا بمقبولين في الحديث، مثل واقدي يعتبر كذابا، الكلبي يعتبر كذاب في الحديث، لكنه يقول سفيان الثوري في التفسير حجة الإمام. فهذا يدل على أن باب التفسير شيء وباب الحديث ورواية الحلال والحرام شيء آخر. فهذه القصة إذن تبين موضوع هذه السورة، وأن الله عز وجل أراد بهذه السورة التمييز الفاصل بين دين المشركين ودين المسلمين، والحمد لله رب العالمين.